الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الحادي عشر بعد المئتين من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس الأول من كتاب البيوع، نشرع فيه في يوم الثالث من صفر لعام 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الصحابة بمدينة الغيظة، حرسها الله وجميع بلاد المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع، وهو الكتاب السابع عشر. والبيوع جمع بيع، سمي الكتاب بهذا الاسم لكثرة المعاملات التجارية والمعاوضات المالية وغيرها. وقد يطلق البيع على المعاوضات المالية، مثل قولهم: بعت هذه السيارة واشتريت هذا البيت. ويصلح أن تقول: بعت على ما هو من الشراء، أو ابتعت أيضا. وهكذا من عاوض بدينه دنيا سمي ممن باع دينه بدنياه. إن الذين يشرون الحياة الدنيا. وهكذا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. بدأ بهذا الباب من أجل إذان من يدخل في البيع والشراء أن يكون حريصا على الصدق والأمانة. والصدقة وغير ذلك. والبيع يصح إذا كان عن تراض ممن له أهلية التصرف. قال: بالسند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس أو من أثبت الناس في الأعمش، بل إن بعضهم يقدمه على سفيان وشعبة، وكان ممن اتهم أو زين بالإرجاء، حتى أن وكيع قال لعلي بن خشرم: على من تختلف من العلماء؟ قال: على أبي معاوية. قال: إلزمه، فعنده حديث الأعمش، واحذر من الإرجاء. قال: لقد دعاني إلى الإرجاء فأبيت. قال: لو قلت له كما قال الأعمش أنت وأصحابك لن تفلحوا إذن أبدا، أي المرجئة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد: رأى أنس يصلي ولم يسمع منه. عن أبي وائل شقيق كان يلقب الأعمش بالمصحف لكثرة ما يروي. عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة النبي صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا السمسار القيم بالأمر الحافظ له، وهو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، والسمسر البيع والشراء. قال: هو الشارح. فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو، يعني الأيمان اللاغية والكلام الذي لا حقيقة له، والحلف. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، فإنه ينفق ثم يمحق، فشوبوه، أي اخلطوا بيعكم بالصدقة، فإنها تطفئ غضب الرب. قال الخطابي: وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة، وقال إنه لو كان يجب فيها صدقة كما يجب في سائر الأموال لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يقتصر على قوله فشوبوه بالصدقة أو شيء من الصدقة، وليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه، لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام من الأوقات ليكون كفارة عن اللغو والحلف. فأما الصدقة التي هي ربع العشر الواجب عند تمام الحول فقد وقع البيان فيها من غير هذا الوجه. وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، وذكره أبو داود في كتاب الزكاة، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم انتهى، بمعنى أن كثير من أهل العلم لم يعتدوا بخلاف أهل الظاهر. قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبسند المتصل. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه، قال: يحضره الكذب والحلف. قال عبد الله الزهري: اللغو والكذب. وأخرجه النسائي. قال: باب في استخراج المعادن، جمع معدن، وهو ما يخرج من الجبل كالجوهر والذهب والفضة والنحاس وما إليه. فقد اختلف العلماء هل فيه زكاة أو هل فيه الخمس. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشر دنانير فقال: والله ما لا أفارقك حتى تقضي أو تأتيني بحميل. الملازمة ذهب إليها الأحناف وذكرها البخاري في صحيحه، وهو أن صاحب الدين يلزم غريمه، فربما منعه من البيع والشراء والتصرف في ماله حيث ذهب وحيث حل حتى يقضي الدين الذي عليه، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها ذهب لم تنقى بعد من تربتها، وربما وقع فيها شيء من التجاوز والزيادة. هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد المال، والله أعلم، وأنه أراد أن يتصدق عليه. قوله: فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه، فإن عامة الذهب والورق مستخرج من المعادن، وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المعادن القبلية، وكانوا يؤدون عنها الحق، وهو عمل المسلمين وعليها أمر الناس إلى اليوم. وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه فيحصل فيه من ذهب أو فضة، وهو غرر لا يدري هل يوجد فيه شيء منها أو لا. وقد كره بيع تراب المعادن جماعة من العلماء، منهم عطاء والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وفي وجه آخر، وهو أن معنى قوله لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير، أي ليس فيها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك أن الدين الذي كان تحمل عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبر غير مضروب. هذا هو الأظهر، والله أعلم. قال: باب في اجتناب الشبهات، وهذا يحتاجه الذي يدخل في البيع والشراء كثيرا، لأن كثير من مسائل البيع والشراء فيها شبهة، شبهة الغرر، شبهة الربا، حتى شبهة الشراء لما كان يظنه مسروقا أو يظنه مغصوبا. فالإنسان لابد أن يكون عنده ورع، ما يكون مهتما فقط بجلب الأرباح. فمثلا كثير من الناس الآن يسرق جوالات أو يسرق ساعة أو يسرق سيارة أو شيء من ذلك، ثم يذهب وإذا به يجد من يشتريها منه، لا سيما إذا كان يخفف لهم، وهم يعلمون أنه ما يبيع هذه البيعة إلا سارق، حتى يقول المثل اليمني بيعة سارق، يعني لا يبالي. الشيء الثمين يبيعه بالشيء الحقير، فإذا اشتريت شيئا تعتقده مسروقا فأنت مشارك في الإثم، وإذا اشتريت مسروقا وجاء صاحب المال ووجده عندك لا يضمن لك، يأخذ حقه، إن ثبت أنه حقه يأخذه ولا يضمن لك ما دفعت من المال إلى ذلك السارق الذي باع منك، وأنت تعود إلى مطالبة السارق والبحث عنه. ينبغي الإنسان أن يكون من أصحاب الورع ويتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وهكذا في باب البيع والشراء، وهؤلاء الذين يقلبون المال من اليمن إلى السعودي بسبب غلاء الصرف، والدين قد استقر باليمني، هذا لا يجوز. أدنى الأحوال أن يكون من الشبهات، مع أنه ربا صريح عند بعض أهل العلم. وهكذا في باب الصرافات وما إليه، وكذلك المعاملة التي يسموها القرض الحسن عند بعض أصحاب الصرافات والبنوك، يقول لك انظر البضاعة التي تريد عند التاجر وانظر سعرها وأنا أشتريها لك، فيذهب عند التاجر وينظر إلى البضاعة ويقدر سعرها، ثم يأتي الصراف أو البنك فيشتريها له بسعر كذا ويكتب عليه كذا وكذا زيادة، وهذا حيلة على الربا إن لم تكن ربا صريحا. ومن هذا ما يكون في بعض البلدان الخليجية ونحو ذلك من بيع الكروت، هو في الأصل لا رغبة له في شراء الكروت ولا في بيع الكروت، هو يريد 100,000 ريال، فيقول له أنا ما أعطيك 100,000 ريال، أنا أعطيك كروت ب100,000 ريال، فإذا سجل عليه 100,000 ريال ربما اشترى منه الكروت ب95,000 ريال، وهذا بيع العينة إن باع من صاحب المحل نفسه. وربما يتحيل أصحاب المحلات أن يخرجوا من بيع العينة فيفتح له محل مجاور فيبيع منه ب100,000 ويخرج يبيع من محله الثاني 95,000. تحيلات كثيرة، وإن كانت ليست بصريحة في الربا مثل هذه التحيلات، لكنها حيل على ذلك. ومن هذا بيع الأسهم الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد في بعض الدول في سنة من السنوات، ينشؤون شركات وهمية ثم يبيعون الأسهم، وبعد أيام تكون هذه الشركات لا حقيقة لها، وإذا بالناس يخسرون ملايين الريالات أمام عيونهم. وهكذا بيع اليانصيب هو داخل في هذا، والمشاركة في البورصات التي يسمونها البورصات العالمية هو داخل في هذا، بيع غرر، وربما يكون الربا فيها صريحا، لكن نحن الآن نتكلم عن الشبهات، لأن كثير من الناس يتحيل من الربا الصريح إلى ما فيه شبهة، على الإنسان أن يكون بعيدا عن هذه الشبهات، وأن يكون متقيا لها، وأن يكون ورعا عن الحرام وما يؤدي إليه، لو لم يكن إلا من باب سد ذرائع الفتن. والمال إذا دخله الحرام أفسده وأفسد أهله، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ومن هذا أيضا ما انتشر الآن من هذه الحيلة التجارية، يقول اعطني 1,000,000 ريال وتاجر لك فيه على أن أعطيك في كل نهاية شهر 100,000 ريال، وفي آخر عام أعطيك مالك كاملا موفرا، أو متى ما طلبت مالك أعطيك مالك. المضاربة أن يدخل في الربح والخسارة، أما أن تكون نسبة الربح معلومة فهذا ليس بمضاربة، هذا ربا صريح، إما أن تقضي وإما أن تربي. ومن ذلك ما يفعله كثير من الدلالين والدلالات، من أنها أو أنهم يمشون بين الناس فيطلب منهم أحدهم جوال، هو ما يشتري ولا يبيع في الجوالات، أو يطلب منهم غسالة أو يطلب منهم، فإذا ما طلب منه هذه البضاعة ذهب إلى السوق واشتراها بكذا ثم جاء يبيعه عليها بكذا، إن كان قد تملكها وباعها من دون لف ولا دوران لا حرج، لكن هو يشتريها على الشرط أن هذا لابد أن يشتري البضاعة، ويكون المقصد أنه يسلف 30,000 مقابل 40,000 يمني مثلا، هذه أمثلة ينبغي للناس أن يتفطنوا لها. فباب البيع والشراء ينبغي أن يكون عن طراض ولا غرر فيه ولا التباس. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع عقد من الذهب مخلوط ببعض الجواهر بالدنانير. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل. ولما سئل عن هذا العقد قال حتى تشفوه أي تميزوه، يتميز الذهب عن الجوهر أو عن بقية الفلزات، ثم يوزن الذهب بمثله ذهب. أما تأتيني بعقد ربما يكون وزنه 20 جرام مع ما فيه من المخلوط، وتأخذ مقابله 20 أو 5 دنانير وهي 20 جرام، هذا ما يصلح. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال أخبرنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع قال عن وفي نسخة حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، حلال صرف لا شبه فيه ولا لبس، وإن الحرام بين، حرام صرف لا شفاه فيه ولا لبس، وبينهما أمور مشتبهات. وفي نسخة مشتبهات مشبهات، أحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حما وإن حمى الله محارمه. وفي نسخة ما حرم الله، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإن من يخالط الريب يوشك أن يجسر. وفي نسخة يخسر، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ. فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي كاد أن يقع في الحرام. هذه الرواية موضحة، يوشك أن يقع في الحرام، ليس معنى ذلك أنه وقع في الحرام الواضح. قال في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى عن زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال بينما وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. معناها أن يعلمها بعض الناس، بعض العلماء يعلمون الحكم في هذه المشتبهات فيرجع إليهم ويأخذ بفتاواهم. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، دينه بحيث أنه لا يقع في أمر مشتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعرضه بحيث لا يتكلم فيه ويقولون فلان والله يأكل الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على المعنى الأول، أخرجه البخاري ومسلم وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول أخبرنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. سعيد بن أبي خيرة مجهول، وهكذا الحسن لم يسمع من أبي هريرة. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح البخاري لا يأتين على الناس زمان لا يبالي من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا بن إدريس قال أنبانا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي، وفي نسخة يرمي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء، وفي نسخة فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا، وفي نسخة فنظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع، وفي نسخة النقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها، وفي نسخة بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى. يعني مع أن بينهم مداخلة ولا يعني يتحرج بعضهم من بعض، يأخذ هذا والمرة الثانية يقضيه ويأخذ هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا ما كان صريحا في الحلية، لأن هذه المرأة ذبحت بغير إذن صاحب الشاه لما بينهم من المداخلة، كما يقول العوام حالنا واحد، الحال واحد لكن لابد من الاستئذان. قال: باب في أكل الربا وموكله، أي حكم ذلك ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سماك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. خرجه مسلم عن جابر أيضا. قال: باب في وضع الربا، أي أنه يوضع ولا يؤخذ منه أحد شيئا، لا يأخذ منه أحد شيئا، موضوع باطل مردود. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا شبيب بن قرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، أي باطل، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم بزيادة عليه ولا تظلمون بنقص أموالكم. ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل، قال: اللهم هل بلغت. أيضا وضع ربا العباس. قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. أخرجه مسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وفي الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرد والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره ثم لم يقبض المال حتى أسلم فإنه يأخذ رأس ماله ويضع الربا، فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاه بالعفو ولا يعترض عليهم في ذلك. قاله الخطابي: باب كراهية اليمين في البيع. وانظروا كيف بدأ المصنف بأبواب الربا والشبهات حتى يعلم التجار ومن إليهم أنه يتعين تعلم هذه الأبواب للحاجة إليها، لأن البيع يدخله الحلال الصريح وربما الحرام الصريح وربما الشبهات، وهكذا الربا، وهكذا يدخل فيه الأيمان الفاجرة. فينبغي الإنسان أن يتعلم هذه الآداب وهذه الأحكام حتى يكون بعيدا عن معصية الرحمن سبحانه وتعالى. قال: باب في كراهية اليمين في البيع. والكراهية محمولة إن كان يحلف على صدق، أما إن كان يحلف على كذب فهي يمين غموس وتكون محرمة. قال: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب حا وأخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال: قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة. قد يبيع ويصدقه الناس لكن ما تجد بركة في مال كثرة الحلاف. وقال ابن السرح: للكسب. أخرجه البخاري ومسلمه عند النسائي وأحمد. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. الرجحان، عود نفسك يا أخي إذا كنت تاجرا أو مشتريا، التجاوز اليسير لا بأس به، التاجر يتجاوز عن المشتري والمشتري يتجاوز، لا سيما إذا كنت تشتري من أصحاب الأعمال اليسيرة الذي ربما يفرح بالريالات القليلة. فمثل هذا لو اشتريت منه ب900 ريال ووضعت له 1000 أنت في خير، و100 ريال أجر لك حسنة لك، لا سيما بعملتنا هذه التي هي يعني تعلمون ضعفها، كأنك تتجاوز عن درهم. وهكذا التاجر إذا باع منك مثلا ب1100 ريال أو ب1050 ريال، هذه 50 يقول يا أخي عفى الله عنك، هات 1050 عفى الله عنك. فلا بد من التجاوز بين البائع وبين المشتري، بين البائع وبين المشتري، هذه أخلاق، ليس فقط يعني من باب أن الإنسان يمشي على الحقوق، لكن هناك أخلاق، هناك تجاوزات، هناك إحسان، لا سيما مثل هؤلاء الذين يبيعون مساكين في الجولات، يبيع ماء، ربما يبيع منك الحبة ب400 ريال، يا أخي هب له 500 ريال تحسبها صدقة. أو مثل الذين يبيعون المناديل، هم ما ذهبوا يسألوا الناس هات أعطني أعطني، فأراد أن يستعف بهذا البيع، فمثلا زيادة 100، زيادة 50، زيادة شيء من ذلك، هو في ميزان الحسنات. وهكذا أصحاب الخضرة الذين يبيعون الطماط والبطاط، ربما بعضهم يطفف من أجل ينقص حبة، يا أخي التطفيف إثمه عظيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا وعيد عظيم، معناه أن الإنسان سيسأل عن هذا، لكن تجاوز في حبة بطاط حبة طماط. وأنت أيضا أيها المشتري إذا رأيت قصر عفى الله عنه، يا أخي هي حبة ما عساها تصلح لك ولا صحن سحاب، ولا ربما تطعم لك طفلا، فلا بد أن يكون التجاوز بين الاثنين. وأسوأ من ذلك ما يفعله المطففون، حيث يضع بعضهم في الميزان شيئا مما يثقله، هذا إنما هو من تلبيس إبليس، بحيث يدخل الحرام في ماله فيفسده. كم من إنسان له أموال كثيرة وبيع وشراء كثير، وأصبح فقيرا بسبب التطفيف في المكيال والميزان. والله عز وجل دمر على أمة بعد شركها بسبب التطفيف في الميزان. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم إني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط. وفعلا وقع عليهم عذاب يوم المحيط، جاءهم ظلة خرج منها نار أهلكتهم. فهذه أمور يحتاجها الجميع، التجاوز التجاوز. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سمح يشتري يتسامح يتجاوز في الزيادات للبائع، يبيع يتجاوز بعض الشيء الذي لا ضرر عليه فيه، لأن هذه التجاوزات لا ضرر على المشتري ولا على البائع منها أصلا، فيها إحسان، فقط يتعود الإنسان البذل، يتعود الإنسان سعة الصدر، يتعود الإنسان العطاء، وإلا ما عساها هذه الزيادات، ما تأتي بشيء. لما يعطي لك كيلو موز يضيف عليه حبة موز أو ينقص منه حبة موز، ما عساها تفعل هذه الحبة، لكن فيها تعويد لتطيب النفس من التاجر ومن المشتري. ونحن إذ نتكلم ليس الأمر فقط على التاجر نفسه، بل على المشتري أنت أيضا، عود نفسك السماحة. إذا دخلت في الدكان لا تكثر يعني المراجعة، إن أعجبتك البضاعة وإلا اذهب عند غيره. وأسوأ من ذلك أن يستجدي الإنسان بدينه، يا أخي نقص لي، أنا طالب علم أو أنا إمام مسجد، هذا ما يصلح. أن يكون همنا من علمنا ومن ما نقوم به أن ينقص لنا في البيع والشراء. لا، الإمام أحمد ذهب إلى بعضهم ليشتري، فلما علم أنه الإمام أحمد أنقص له، فأبى أن يأخذ البضاعة ومشى، قال ما جئت أشتري بديني، أنا ما جئت أشتري بديني. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب قال أخبرنا في نصح حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرم العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فسأمنا بسراويل، مفرد سراويلات، سراويل مفرد سراويلات، فبعناه ثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زنوا أرجح. وهنا يقول في بعض الآثار عن الحسن أنه دخل السوق فسام رجلا بثوب فقال: هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته. فقال: فعلتموها. فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل، يعني من أجل أنه ينقص له من أجل دينه. هذا الحديث ذكره المصنف من باب أن الإنسان إذا وزن يزن ويرجح، يتجاوز يزيد. قال: فبعناه ثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. أخرجه الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي. قال الخطابي: فيه دليل على جواز أخذ الأجر على الوزن والكيل، وفي معناهما أجرة القاسم والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القاسم، وكره أحمد بن حنبل، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري وإن كان الوزن عليه، لأن الإيفاء يلزمه، فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع انتهى. قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها، وفي الهدي لابن القيم الجوزية أنه لبسها، فقيل إنه سبق قلم، لكن في مسند أبي يعلى والمعجم الأوسط الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربع دراهم، قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: أجل، في السفر والحضر والليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه. لا حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس السراويلات، ولكن ربما ما اشترى إلا ليلبسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الستر. قال في السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى قريب. قال: أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عمير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر يزن بأجر أو بالأجر، وأخرجه النسائي بن ماجه. قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. قال وبالسند المتصل: حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ فقال: قال دمغتني. وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. قال وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.